نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الرابع من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر العدد من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد رأينا في الحلقات السابقة أن الله كلم شعبه في العهد القديم بطرق كثيرة، فقد استخدم الحية المصنوعة من نحاس والعليقة المتقدة بالنار، وسوف نراه في هذه الحلقة يستخدم حمارا لتوصيل رسالته. ومع ذلك، فإن الدرس الذي ينبغي لنا جميعا أن نتعلمه هو أن نصغي دائما إلى صوت الروح القدس في أعماقنا، فأيا كانت الطريقة التي يستخدمها الله لمخاطبتنا، فإن المهم هو أن نسمع صوته. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح 21 والعدد 21. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر العدد الأصحاح 21 من العدد 21 إلى 26. وأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا: دعني أمر في أرضك، لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك. فلم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور في تخومه، بل جمع سيحون جميع قومه وخرج للقاء إسرائيل إلى البرية، فأتى إلى ياهص وحارب إسرائيل، فضربه إسرائيل بحد السيف، وملك أرضه من أرنون إلى يبوق إلى بني عمون، لأن تخم بني عمون كان قويا. فأخذ إسرائيل كل هذه المدن، وأقام إسرائيل في جميع مدن الأموريين في حشبون وفي كل قراها، لأن حشبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين، وكان قد حارب ملك مؤاب الأول وأخذ كل أرضه من يده حتى أرنون. كنا قد قرأنا مستمعي الكرام في حلقة سابقة أن موسى استأذن ملك أدوم في المرور من أرضه، ولكن ملك أدوم رفض ذلك. ونقرأ هنا أن موسى استأذن سيحون ملك الأموريين في المرور من أرضه، ولكن سيحون لم يسمح لبني إسرائيل بالمرور من أرضه، بل خرج لمحاربتهم دون مبرر. ونقرأ هنا يا أحبائي أن الرب نصر بني إسرائيل على سيحون وجيشه، وبهذا ملك الشعب أرض سيحون الممتدة من نهر أرنون جنوبا إلى نهر يبوق شمالا، وكانت هذه الأرض أرض مراع جيدة، لذلك فقد استوطنها سبط رأوبين ونصف سبط جاد وبقوا فيها. ثم نقرأ في الأعداد من 27 إلى 30 أن الشعب تغنى بذلك الانتصار على ملك الأموريين. ونقرأ في الأعداد من 32 إلى 35: وأرسل موسى ليتجسس يعزير، فأخذوا قراها وطردوا الأموريين الذين هناك، ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب في إذرعي. فقال الرب لموسى: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون. فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبقى له شارد، وملكوا أرضه. يرينا هذا مستمعي أن بني إسرائيل ابتدأوا في الاستيلاء على الأراضي الواقعة إلى الشرق من بحر الجليل ونهر الأردن، وكانت مدينة باشان في طريقهم. ومع أن موسى لم يفكر في اقتحام باشان أو في محاربة أهلها، فإن عوج ملك باشان خرج لمحاربتهم في مدينة تسمى إذرعي. ولكن الرب قال لموسى: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه. وقد انتصر بنو إسرائيل على عوج وجيشه وملكوا أرضه. ننتقل الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 22 من سفر العدد، فنقرأ في العدد الأول: وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر أردن أريحة. وهذا يعني مستمعي الأحباء أنهم ارتحلوا بلا أي عائق إلى أن جاءوا إلى سهول مؤاب. ثم نقرأ في الأعداد من الثاني إلى الرابع: ولما رأى بالاق بن صفور جميع ما فعل إسرائيل بالأموريين فزع مؤاب من الشعب جدا لأنه كثير، وضجر مؤاب من قبل بني إسرائيل. فقال مؤاب لشيوخ مديان: الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل. وكان بالاق بن صفور ملكا لمؤاب في ذلك الزمان. نرى هنا عزيز المستمع أن بالاق ملك مؤاب فزع جدا لما رأى انتصار بني إسرائيل على الأموريين. ثم نقرأ في العددين الخامس والسادس: فأرسل رسلا إلى بلعام بن بعور إلى فتور التي على النهر في أرض بني شعبه ليدعوه قائلا: هو ذا شعب قد خرج من مصر، هو ذا قد غش وجه الأرض، وهو مقيم مقابلي، فالآن تعال والعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض، لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. دفع الخوف الملك بلاق إلى إرسال وفد محمل بالهدايا إلى رجل يدعى بلعام. وكان بلاق يريد من بلعام أن يلعن بني إسرائيل لأنه كان يرغب في إلحاق الهزيمة بهم وطردهم من الأرض. ويبدو أن الله كان قد استخدم بلعام في تبليغ بعض الرسائل إلى شعوب المنطقة، لكننا سنقرأ لاحقا أن بلعام تحالف مع أعداء شعب الله من أجل المال. ثم نقرأ في الأعداد من السابع إلى الثاني عشر: فانطلق شيوخ مؤاب وشيوخ مديان وحلوان العرافة في أيديهم، وأتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بالاق، فقال لهم: بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كما يكلمني الرب. فمكث رؤساء مؤاب عند بلعام. فأتى الله إلى بلعام وقال: من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ فقال بلعام لله: بالاق بن صفور ملك مؤاب قد أرسل إلي يقول: هو ذا الشعب الخارج من مصر قد غش وجه الأرض، تعال الآن لعن لي إياه لعلي أقدر أن أحاربه وأطرده. فقال الله لبلعام: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. جاء مندوبو الملك بلاق إلى بلعام وهم يحملون الهدايا القيمة، وقد أخبروا بلعام بكل ما قاله الملك لهم. وبعد أن سمع بلعام كلام هؤلاء المندوبين طلب إليهم أن يبيتوا حتى يتسنى له أن يصلي ويطلب مشيئة الله في هذا الأمر. ونلاحظ هنا يا أصدقائي أن بلعام لم يكن نبيا حقيقيا، فلو كان نبيا لعلم في الحال أنه لا يستطيع أن يلعن شعب الرب، ولكنه كان محبا للمال، لذلك فقد خشي أن يخسر الهدية القيمة التي أرسلها إليه الملك بلاق، وهذا هو ما جعله يطلب مهلة للصلاة في الأمر. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الرب قال لبلعام بوضوح تام: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 17: فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء بلاق: انطلقوا إلى أرضكم، لأن الرب أبى أن يسمح لي بالذهاب معكم. فقام رؤساء مؤاب وأتوا إلى بلاق وقالوا: أبى بلعام أن يأتي معنا. فعاد بلاق وأرسل أيضا رؤساء أكثر وأعظم من أولئك، فأتوا إلى بلعام وقالوا له: هكذا قال بلاق بن صفور: لا تمتنع من الإتيان إلي، لأني أكرمك إكراما عظيما، وكل ما تقول لي أفعله، فتعال الآن لعن لي هذا الشعب. رفض بلعام أن يذهب مع وفد الملك بلاق، موضحا لهم أن الرب نهاه عن ذلك. ولكن الملك بلاق لم ييأس من رفض بلعام الأول، بل أرسل إليه وفدا أكثر وأعظم من الوفد الأول، وقد وعده بمزيد من المال والهدايا إن ذهب معهم ولعن بني إسرائيل. ثم نقرأ في الأعداد من 18 إلى 20: فأجاب بلعام وقال لعبيد بلاق: ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيرا أو كبيرا، فالآن امكثوا هنا أنتم أيضا هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به. فأتى الله إلى بلعام ليلا وقال له: إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم، إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط. نرى هنا عزيز المستمع أن رد بلعام جاء حاسما وقاطعا، فقد رفض العرض الذي قدموه إليه قائلا: ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيرا أو كبيرا. لو اكتفينا بقراءة هذه الكلمات لاعتقدنا أن بلعام كان متمسكا بالرب ومطيعا له أيا كانت المغريات، لكننا نقرأ هنا أنه قال للوفد: كثوا هنا أنتم أيضا هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به. وهذا يدل يا أعزائي على أن بلعام كان يقول شيئا ويعني شيئا آخر، فقد كان بلعام يعلم مسبقا أن الله منعه من الذهاب معهم ولعن الشعب، ولكنه يطلب هنا فرصة أخرى للصلاة إلى الله في هذا الشأن. من المرجح أن بلعام صرف الليل كله في الصلاة إلى الله ملتمسا منه أن يسمح له بالذهاب معهم. الحقيقة هي أننا قد نسقط في هذا الفخ الخطير إن لم نحذر من عدو نفوسنا إبليس، فقد ندخل أحيانا منطقة رمادية فيما يختص بمشيئة الله لحياتنا بسبب أهوائنا وشهوات قلوبنا، وحين نصر على فعل مشيئتنا قد يسمح الله لنا بذلك. وهذا ما نراه يحدث هنا، فقد كان بلعام يعرف مشيئة الله لأن الله أعلنها له بوضوح تام، ولكن بلعام يسأل الله مرة أخرى عن الأمر نفسه، ولعله توسل إليه أن يسمح له بالذهاب. وأخيرا سمح الله له بالذهاب، ولكنه أمره أن يفعل ما يكلمه به فقط. ثم نقرأ في الأعداد من 21 إلى 28. فقام بلعام صباحا وشد على أتانه وانطلق مع رؤساء مؤاب، فحمي غضب الله لأنه منطلق، ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه، فأبصرت الأتان ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فمالت الأتان عن الطريق ومشت في الحقل، فضرب بلعام الأتان ليردها إلى الطريق. ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك، فلما أبصرت الأتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها أيضا. ثم اجتاز ملاك الرب أيضا ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا أو شمالا، فلما أبصرت الأتان ملاك الرب ربطت تحت بلعام، فحمي غضب بلعام وضرب الأتان بالقضيب، ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات؟ قد تتساءل يا صديقي قائلا: لماذا سمح الرب لبلعام أن يذهب ثم غضب لما رآه منطلقا مع رؤساء مؤاب؟ الحقيقة هي أن الله كان يعلم أن ما نطق به بلعام كان يختلف عما في قلبه. بعبارة أخرى، كان الرب يعلم أن محبة المال تسيطر على بلعام، ولكنه أراد أن يمتحن قلبه وأن يلقنه درسا مهما، وسوف نرى لاحقا أنه أراد أن يستخدمه لا ليلعن الشعب أمام الملك بلاق بل ليباركه. ونرى هنا مستمعي الأحباء أن ملاك الرب وقف في الطريق ليقاوم بلعام وهو راكب على أتانه، والأتان هي أنثى الحمار، وقد أبصرت الأتان ملاك الرب منتصبا في الطريق وقد استل سيفه بيده، فحادت عن الطريق ومشت في الحقل، فضربها بلعام ليردها إلى الطريق. ثم وقف ملاك الرب في ممر ضيق، فلما شاهدت الأتان ملاك الرب زحمت جانب الحائط وضغطت رجل بلعام عليه فضربها بلعام أيضا، ثم اجتاز به ملاك الرب ووقف في موضع ضيق لا سبيل فيه للتحول يمنة أو يسرة. فلما رأت الأتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام، فثار غضب بلعام وضرب الأتان مرة ثالثة، وكانت هذه المرة أكثر عنفا. عندئذ أنطق الرب الأتان فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات؟ لا شك أننا هنا أمام معجزة إلهية، لأن الرب جعل هذا الحيوان يتكلم مع بلعام، ونجد هنا رسالة قوية إلى كل من يشعر بالتكبر، لأن الرب يكلمه ويستخدمه بطريقة أو بأخرى، فالله قادر أن ينطق حيوانا أو أن يستخدمه إن شاء. لذلك يا أحبائي، لا يجوز لنا أن نفتخر أو نتكبر حين يستخدمنا الله العلي. ولا يذكر النص رد فعل بلعام عندما سمع الأتان تتكلم، ولكن لا نجانب الصواب إن قلنا إنه شعر بالدهشة والخوف، ولكن هذا لم يمنعه من الرد على الأتان واستمرار الحوار بينهما. فنحن نقرأ في العددين 29 و30: فقال بلعام للأتان: لأنك ازدريت بي، لو كان في يدي سيف لكنت الآن قد قتلتك. فقالت الأتان لبلعام: ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ هل تعودت أن أفعل بك هكذا؟ فقال: لا. ثم نقرأ في الأعداد من 31 إلى 35. ثم كشف الرب عن عيني بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده فخر ساجدا على وجهه. فقال له ملاك الرب: لماذا ضربت أتانك الآن 3 دفعات؟ هأنذا قد خرجت للمقاومة لأن الطريق ورطة أمامي، فأبصرتني الأتان ومالت من قدامي الآن 3 دفعات، ولو لم تمل من قدامي لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها. فقال بلعام لملاك الرب: أخطأت، إني لم أكن أعلم أنك واقف تلقائي في الطريق، والآن إن قبح في عينيك فإني أرجع. فقال ملاك الرب لبلعام: اذهب مع الرجال، وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط. فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق. إذن مستمعية، فقد كشف الرب عن عيني بلعام، فرأى ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، وحينئذ خر بلعام على وجهه ساجدا. وقد أخبره الملاك أنه جاء لتحذيره ومنعه من الذهاب، لأن الطريق التي هو ذاهب فيها ملتوية وتؤدي إلى الهلاك. وقد وبخه الملاك أيضا مبينا له أن الأتان أظهرت تمييزا يفوق تمييزه هو. وهذه هي يا صديقي حال الإنسان الذي يبتعد عن الله أو يمتلئ قلبه بالشر والطمع والشهوة الرديئة. وعلى أي حال، فقد قدم بلعام اعتذاره لملاك الرب وأبدى استعداده للرجوع إلى بيته، ولكن ملاك الرب أمره أن يستكمل رحلته، ولكنه حذره قائلا: وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط. سنتابع ما جرى من أحداث في هذه القصة المشوقة في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
نحن نعلم أن الله أعطى الإنسان إرادة حرة، ولكن هذه الإرادة الحرة قد تضعنا في موقف شبيه بالموقف الذي وجد بلعام نفسه فيه في سفر العدد. ومع أن الله كان غاضبا من بلعام، فإنه كان يحبه ويريد أن ينجيه من الشر وأن يستخدمه لتحقيق مشيئته الصالحة. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر العدد، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إنه لأمر بديهي ومفروغ منه يا أصدقائي أن نشعر بالضياع وفقدان الاتجاه عندما نبتعد عن مشيئة الله لحياتنا. فهناك أوقات نرغب فيها في عمل مشيئتنا نحن، وعندما يضع الله المحب حاجزا أمامنا لحمايتنا قد نغضب لأن الله يمنعنا من تنفيذ خططنا. ولكن يجب علينا جميعا أن نعلم أننا إن ابتعدنا عن مشيئة الله فإننا قد نهدم كل جانب في حياتنا. لذلك صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تبقى ملتصقا بالرب يسوع دائما، وأن تفعل مشيئته كل حين. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كم مرة ضممتني وسط متاعب الحياة، مسحت كل أدمعي، ملأت قفري بالمياه. كم مرة غفرت لي أثام روحي التائبة، بنورك أرشدتني، رددت نفسي التائهة.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.